بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كنا تذاكرنا البارحة ماذا؟ أركان الوضوء. نعم، كم هي أركان الوضوء؟ قلنا 6 أركان. أخذنا منها غسل الوجه. ما هو حدود الوجه الذي يغسل؟ أحسنت، من منبت الشعر، شعر الرأس، إلى منخفض من الذقن مجمع اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا. الركن الثاني غسل اليدين. غسل اليدين إلى أين تغسل؟ إلى المرافق. هل المرافق داخلة في المغسول؟ داخلة في المغسول، ولا بد. لماذا سميت مرافق بهذا الاسم؟ يرتفق بها أي يتكأ عليها عند الجلوس أو الاتكاء. ولماذا سمي الوجه وجها؟ المواجهة. أحسنت. الركن الثالث مسح الرأس. مسح الرأس، هل يجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ يجزئ؟ لا يجزئ. هل يجب استيعاب كل الرأس؟ كذلك لا يجب. فإذا استوعب معظم الرأس أجزأه ذلك. أجزأه ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله فيما يتعلق بالسنن والواجبات ما يتعلق بكيفية مسح الرأس، وقد أشرنا إليها، أشرنا إلى كيفية مسح الرأس، هو أن يضع يديه الإبهامان على الأذن ثم يجمعهما إلى الناصية الأصابع، ويذهب بهما إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ، ثم يضع مكان الإبهامين السبابتين ويمسح على أذنيه. هكذا كيفية مسح الرأس مرة واحدة. نعم، المقصود حفظك الله أنه يعمم في الغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. ليس مقصودنا أنه لا يجوز أن يبدأ من اليدين، لا، مقصودنا الاقتصار، أن يصب الماء على الذراع فقط من غير تعميم اليد، أو يصب إلى باطن اليد فقط ثم لا يعتني بأن يستوعب مسح أو غسل اليد بكاملها. هذا هو الذي حذرنا منه. أما غسلها من البداية إلى النهاية أو من النهاية إلى البداية، ما في مانع، الأمر في ذلك واسع. أهم شيء يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرافق حتى يشرع في العضد. قال الركن الرابع، كنا شرعنا فيه ثم ضاق علينا الوقت، غسل الرجلين. والرجلان تغسلان من أطراف أصابع القدمين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق التي تفصل بين القدم والساق، هذان. مؤخرة القدم يقال لها عقب، ويل الأعقاب من النار، هذا عقب المؤخرة، وهذا كعب. إذن الكعبان هما العظمان الناتئان البارزان اللذان يفصلان بين القدم وبين الساق، وهما داخلان في المغسول. لا يفهم إنسان قوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين ثم يترك الكعبين من غير غسل، لا، فلا بد أن يدخل الكعب في المغسول حتى يشرع في الساق، كما كان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، العقب أو الكعب. هذا يدل على وجوب استيعاب العقب والكعب في الغسل. قال: وهذا هو الحق، الحق أن الكعبان يدخلان في المغسول. وخالف في ذلك الشيعة، الشيعة الرافضة، فإنهم لا يرون دخول الكعبين في المغسول، ولهذا يكتفون بمجرد المسح، يمسح على القدم مسحا. ومن العجيب تناقضات منهجهم أنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على القدمين، يعني الوارد الشرع ينكر، والذي وجب جاء التصريح بغسله يمسح عليه. لأنهم يقولون المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، إذن يقولون الكعبين هي هذا ظاهر القدم عندهم وليس العظم الناتئ، فالكعب عندهم هو ظهر القدم، هو ظاهر القدم. قال علامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 188، قال: والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة: الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا، ولهم شبهة يستدلون بقراءة الكسر وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة وإن كانت سبعية أي صحيحة متواترة، إلا أن الكسر يحتمل على المجاورة، أن جاورة المكسور فكسرت، ولهذا كانت القراءة الأشهر قراءة الجمهور: وأرجلكم، بالعطف على المغسول، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على المغسول وليس على الممسوح، لأنه لو عطفنا على الممسوح ستكون وأرجلكم بالكسر. الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندهم إمام الأئمة، والله لا هم حول علي ولا حول الحسن ولا حول الحسين ولا حول آل البيت الصالحين، إنما هم حول أفكار منحرفة وحول أسيادهم ومنظريهم. وإلا علي بن أبي طالب هو من يهدم في الحقيقة منهجهم. وزيد بن علي الذي يقدسونه هو الذي قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة، قالوا نبايعك بشرط أن تتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر، قال لا أتبرأ منهما، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. وهذا هو أصل تسميته، سماهم زيد ابن علي رضي الله عنه، طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. وهم هذه الأيام يحشدون للاحتفال بالمولد النبوي، وهو إنما هو احتفال بمولد الحوثي، ليس باحتفال مولد النبوي في الحقيقة. اتخذوها عبارة عن إعلام عسكري وعرض عسكري، وليس حتى من الاحتفال الذي اعتاده بعض الناس، حتى من بعض الفئات التي لها أفكار منحرفة ونحو ذلك. قد كان بعض اليمنيين يحتفلون منذ زمن، وإن كان الاحتفال في أصله بدعة ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يحتفلون بطريقة غير الاحتفال اليوم. احتفال اليوم احتفال بمولد الحوثي، ليس باحتفال مولد النبوي، لابد أن يفهم هذا. ولهذا الموضوع إن شاء الله مزيد بيان. الركن الخامس الترتيب. الركن الخامس من أركان الوضوء أن يتوضأ مرتبا. طيب ما هو الترتيب؟ قال هو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، يعني ترتب كما في الآية، تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، ما تتوضأ وضوءا منكسا. إذا الإنسان توضأ وضوءا منكس، مثلا بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، هذا تبرد ولم يتوضأ، هذا تبرد، وضوءه باطل ولا يصح. الدليل على وجوب الترتيب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، جاءت مرتبة. قال وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، لو لم يكن للترتيب مقصد سيبدأ بالمغسولات وبعد الممسوحة، سيقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، أليس كذلك؟ هكذا الترتيب، يبدأ بما يغسل ثم يمسح. لكن لما كان الترتيب مقصود لذاته أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا استفاد منه وجوب الترتيب في الوضوء، تتوضأ وضوءا مرتبا كما رتبه الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ وضوءا غير مرتبا، بل قال أبدأ بما بدأ الله به. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا الوضوء المرتب، لم يذكروا خلاف ذلك. الركن السادس والأخير الموالاة. ما معنى الموالاة؟ المتابعة، أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول. مثلا إنسان وصل إلى غسل اليدين أو إلى مسح الرأس، ثم دعاه إنسان فأجابه، خرج من مكان الوضوء وذهب يجيب دعوة ذلك الداعي. ومضى عليه وقت حتى جفت الأعضاء الأولى ورجع يريد أن يكمل الوضوء، عاد مرة أخرى ليكمل وضوءه، نقول له أعد الوضوء من جديد. فإذا كان الفاصل الزمني يسير ولا يزال لا تزال الأعضاء مبللة بالماء وعليها بلل وأثر الماء، فلا بأس أن يستمر في وضوئه. يتوضأ، قال الإنسان السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال تعالى تكلم معك شوية، تكلم كلمة ثم عاد أو نحوها، وهنا يكمل وضوءه ولا شيء عليه. إذن هذا هو الموالاة. استدلوا أيضا للموالاة بالآية نفسها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا الفاء تفيد إيش؟ التعقيب. الفاء في لسان العربية تفيد التعقيب، يعني مباشرة قم إلى الصلاة اغسل وجهك، ثم بقية الأعضاء. ودليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع غفر، يعني لم يصبه الماء، هناك مكان يابس موضع غفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن وضوءه. وفي لفظ ارجع فأحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء من جديد وضوءا حسنا، وضوءا حسنا. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. إذن بهذا نكون انتهينا من أركان الوضوء، وهي ستة أركان. تعيدها أركان الوضوء؟ ها حاول، ها عندك غسل، تبدأ باليدين، الوجه، ها غسل اليدين إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، ها الترتيب، الموالاة. الترتيب والموالاة احفظوها، هذه أركان الوضوء. إذا حصل الإخلال بركن من هذه الأركان بطل الوضوء، يجب عليه أن يعيده. إذا كان الإنسان يده وإذا صلى بطلت صلاته، لأنه أصلا لم يحقق أصل الشرط الذي هو الوضوء، الذي هو شرط في صحة الصلاة عند وجود الماء والقدرة على استعماله. السؤال عندك، حاول مقدرة، سؤال بسيط. إذا كان إنسان مقطوع اليد، مقطوع اليد، فهل يجب عليه أن يغسل مكان الذراع العضد مثلا؟ إنسان مقطوع يده من المرافق، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود كثير من الناس. طيب هل في هذه الحالة نقول له في أثناء وضوئك اغسل العضد لأن اليد ما هي موجودة؟ إيش رأيكم؟ ها؟ ما يلزم، صح؟ أن الموضع الواجب والمفترض ليس موجودا، إذن لا يلزم أن يغسل العضد. لو كان القطع من قبل المرافق هل يجب عليه أن يغسل ما تبقى؟ أي، ولو لم يبقى إلا أصابع، لو يبقى إلا يعني ملي واحد كما يقال، لو كان ما بقي إلا المرفق نفسه قطعت من قبل المرافق وبقي العظم المرفق، نقول له اغسل المرفق، أدر الماء على المرفق وهذا يجزئك في ذلك. لكن إذا قطع من بعد ذلك فلا شيء عليه. وهكذا في القدم، إذا كان الإنسان مبتور القدمين أو أحدهما صلى الله عليه وسلم، فالموضع إذا كان المتعلق به الفرضية والوجوب ليس موجودا مقطوعا، فهنا رفع التكليف عن الشخص في ذلك الموضع، وهكذا إن وجدت هناك عاهة فيه مثل مرض أو مجبس أو نحو ذلك، لا نقول له ضروري تفك الجبس وتغسل القدمين سواء كان على اليد أو على القدم، فإنما يمسح على الجبائر. سيأتي لذلك بابا مستقلا. نعم. نحن تقدم معنا في كيفية جبر الركن والشرط. الركن يجبر بإصلاحه من غير إصلاح العمل كامل. مثلا إنسان وصل إلى القدمين فذكر أنه لم يمسح رأسه، هل نقول له أعد الوضوء من البداية من غسل الوجه ثم الذراع ثم امسح رأسك؟ لا، نقول له ارجع من حيث سهوت وسقط عليك هذا الركن، امسح رأسك ثم القدمين. لكن في تنبيه مهم ذكرته الآن، هل يجزئه إنسان وصل إلى غسل القدمين وقد غسل القدمين ثم نسي أنه ذكر أنه لم يمسح رأسه، فهل يمسح الرأس فقط وذاك والقدمين على أنها قد غسلت، أم لا بد من مسح الرأس ثم غسل القدمين؟ مسح، أي لا بد من الترتيب، لا بد من مسح الرأس ثم غسل القدمين، لأن الغسل الأول جاء في غير وقته وغير مرتب، إذن هو باطل ولا يصلح، لا بد من مسح الرأس ثم القدمين، وهكذا في غيره. لكن بخلاف الإخلال الشرط، الشرط يعيد العمل من أوله، يبطل العمل من أوله. إنسان اتضح له أنه توضأ بماء نجس بطل الوضوء كله، اتضح له أنه لم ينوي يعيد الوضوء ثم ينوي من أول ما يتوضأ على أن هذا التطهر أو هذا الوضوء لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة. لأنه أحيانا قد تعلم، قد تكون في درس علم تريد تعلم الطلاب الوضوء فتغسل أعضاء الوضوء كاملة لكن لم تنوي بها أنك تصلي بذلك الوضوء، فهنا ولو توضأت وضوءا كاملا فلا يجوز لك أن تصلي بذلك الوضوء لأنك لم تستحضر أنك تصلي بذلك الوضوء. إذن لا بد من النية. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.